سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 متر، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 متر وموجة FM 102.4 ميجاهرتز.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. فوزي عبد الأمير يحيي مستمعينا في كل مكان ويدعوكم لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم، فأهلا بكم مستمعي الكرام. نستهل فترة بثنا المسائية لهذا اليوم بمتابعة إخبارية لآخر التطورات والمستجدات العراقية ضمن فقرات الملف العراقي، إعداد وتقديم ميسون أبو الحب. وبعد الملف ألتقيكم ثانية في عرض سريع لأبرز فقرات منهجنا لهذا اليوم. إذن أعود مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف اليوم مع ميسون أبو الحب.
شكرا فوزي. سيداتي وسادتي، أرحب بكم في ملف العراق اليومي لنغطي أحداث الساعة المتعلقة بالعراق داخليا وخارجيا. من عناوين ملف اليوم:
وفد من مجلس الحكم الانتقالي يلتقي في النجف بالمرجع الشيعي البارز آية الله علي السيستاني، والدكتور موفق الرباعي عضو مجلس الحكم يصرح لإذاعة العراق الحر.
اللقاء وهو جزء من يعني حقيقة خطة للتنسيق مع المرجعية ومع الحوزة العلمية بين مجلس الحكم والحوزة العلمية والمرجعية الدينية.
وزير الخارجية هوشيار زيباري يواصل زيارته في مصر ويصرح لإذاعة العراق الحر.
ومصر شريك أساسي حقيقة للعراق، وبإمكان مصر ورجال أعمال المصريين والشركات المصرية أن تقوم بدور مهم في عملية إعادة بناء العراق.
وجيمس بيكر المبعوث الأمريكي المكلف بملف ديون العراق يلغي زيارته إلى كوريا الجنوبية.
هذا إضافة إلى أخبار أخرى ورسائل صوتية من مراسلين في مواقع الأحداث. قبل أن ندخل في تفاصيل ملف العراق، أترككم الآن مع عرض لأهم الأنباء.
طاب توقيتكم مستمعين الأعزاء. أعلن الجيش الأمريكي أن جنديين أمريكيين قتلا صباح اليوم الجمعة في حادثين منفصلين. وقال الكابتن جيفرسون وولف في تكريت أن أحد الجنديين قتل أثناء محاولته تعطيل قنبلة يدوية الصنع في جنوب معقوبة، فيما قتل الثاني وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلتهما في طريق بين سامراء ومعقوبة. وكان متحدث عسكري أمريكي قد أعلن أن جنديين أمريكيين أصيبا بجروح طفيفة صباح اليوم الجمعة في تبادل لإطلاق النار في مدينة الموصل. وقال الميجر هيو كيت من الفرقة 101 المحمولة جوا أن أحدى دوريات الكشف عن عبوات ناسفة تعرضت لإطلاق نار، موضحا أن جنديين أمريكيين أصيبا بجروح طفيفة، وكان هؤلاء الجنود يبحثون عن عبوات مزروعة على حافة الطريق لإبطال مفعولها. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن عن مقتل جنديين أمريكيين آخرين وجرح 4 آخرين مساء أمس في هجوم بقذائف الهاون على قاعدة أمريكية في بعقوبة. وقالت المتحدثة باسم فرقة المشاة الرابعة الميجر جوسلين أبرلي أن هجوما بالهاون استهدف مساء الخميس قاعدة متقدمة في بعقوبة، وقتل جنديان من قوة الحصان الحديدي في الهجوم، موضحة أن الهجوم أدى إلى جرح 4 جنود آخرين حالتهم الصحية مستقرة. هذا وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية أن عناصر من الفرقة المدرعة الأولى ألقت القبض على 5 أشخاص يشتبه في قيامهم بإطلاق صواريخ على مقر القوات الأمريكية ببغداد يوم أمس، حيث سقط صاروخان في ساحة لوقوف السيارات تقع بمحاذاة المقر. وجاء في بيان عسكري أمريكي أن الطائرات الأمريكية قد حددت النقطة التي أطلقت منها الصواريخ. وفي بغداد قام خبراء متفجرات أمريكيون بإبطال مفعول قنبلة وضعت على حافة طريق في حي البلديات، وقامت آليات هانفي لنقل الجنود ودبابات من الفرقة المدرعة الأولى بإغلاق القطاع بعد العثور على القنبلة، ثم استخدمت جنود رجلا آليا صغيرا يتم التحكم به عن بعد لتفجيرها. من جهة أخرى أعلنت القوات متعددة الجنسيات التي تقودها بولندا في وسط العراق أن القوات البولندية تعرضت لهجوم ليلة الخميس بالقنابل والأسلحة الخفيفة قرب المحاويل في محافظة بابل، وأسفر الهجوم عن جرح 2 من الجنود البولنديين وأن إصابتهما لا تعرض حياتهما للخطر. أفاد شهود عيان أن الجيش الأمريكي قصف بالصواريخ منزلا يعتقد أن مقاتلين كانوا يستخدمونه في مدينة الخالدية قرب الفلوجة. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن أحد الشهود من سكان المنطقة أن القوات الأمريكية أطلقت نداءات عبر مكبرات الصوت مطالبة السكان إخلاء حي في وسط المدينة، مضيفا أن الجيش الأمريكي قام بعد ذلك بتطويق الحي بحوالي 30 آلية عسكرية. وأكد شاهد آخر أن طائرة أمريكية أطلقت بعيد ذلك صاروخين دمر المنزل الذي يعود لتاجر صغير يدعى سعد علي عبد، قامت القوات الأمريكية باحتجازه قبل أسبوع. من جهته قال الجيش الأمريكي أنه ليس لديه أي معلومات عن عملية من هذا النوع. دعا إمام سني العراقيين إلى مصالحة وطنية كبرى شاملة ونبذ الخلافات وطي صفحة الماضي والعمل من أجل بناء ما خربته الحرب. ودعا الشيخ محمود خلف العيساوي في خطبة الجمعة في مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني أمام مئات المصلين، دعا العراقيين إلى إجراء مصالحة وطنية تتكاتف فيها الأيدي وتتوحد الجهود والكلمة ويسير الجميع صفا واحدا. وأضاف العيساوي قائلا: أدعوكم أن تتناسوا الخلافات ولتكن راية الجميع إسلامية عربا وأكرادا وتركمانا، وليقل الجميع لا سنية ولا شيعية. غادرت طوكيو أول دفعة من عناصر القوة الجوية اليابانية متوجهة إلى منطقة الشرق الأوسط تمهيدا للقيام بمهمة غير قتالية في العراق، وسينتشر أفراد هذا الفريق في جنوبي العراق قبل وصول القوة الأساسية خلال الشهور القليلة المقبلة لتقديم خدمات إنسانية والمشاركة في عمليات إعادة إعمار العراق. تقرر في كوريا الجنوبية إلغاء زيارة كان مقرر أن يقوم بها جيمس بيكر مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سول ضمن جولة له في آسيا لتقليص ديون العراق الخارجية. وقال مستشار الرئيس الكوري الجنوبي لشؤون الأمن القومي رايون جيل أن الوقت غير مناسب الآن لبحث إمكانية إعادة جدولة ديون العراق. مستمعين الأعزاء، انتهى الموجز، والآن عودة إلى فقرات ملف اليوم.
هذه عودة إلى ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ مع ميسون أبو الحب وحسين سعيد، ونبدأ بآخر التطورات الأمنية.
أطلق متمردون قذائف في اتجاه قاعدة أمريكية تقع شمال شرق بغداد، مما أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين. وشهدت العاصمة بغداد أيضا عددا من الهجمات بالقنابل اليدوية والصواريخ ومدافع الهاون حسب قول ناطق عسكري، وجرح 3 جنود أمريكيون من الفرقة 101 المحمولة جوا في الموصل عندما تعرضت قافلتهم العسكرية إلى إطلاق نار. وكان الجنود يفتشون شوارع المدينة بحثا عن قنابل مخبأة حسب قول الناطق العسكري الميجر تيري كيت. وأضاف أن الجنود ردوا على إطلاق النار، وذكر شهود عيان أن سائق سيارة أجرة قتل في الحادث.
ويوم الجمعة أيضا أطلقت طائرة أمريكية مقاتلة صاروخين في اتجاه منزل في الخالدية، ثم استخدم جنود أمريكيون بلدوزرات لتدمير المنزل حسب قول عدد من سكان المنطقة. ويذكر أن القوات الأمريكية شددت من الإجراءات الأمنية في بغداد بعد تهديدات بالتعرض إلى هجمات خلال أعياد الميلاد. عن تفاصيل الوضع الأمني في بغداد سألت مراسل إذاعة العراق الحر فلاح حسن.
نعم، الحقيقة ميسون، للمرة الثانية وخلال يومين نسمع فصلات الإنذار في سماء العاصمة بغداد فيما تحلق الطائرات الهجومية وطائرات الهليكوبتر في سماء العاصمة، ويعقب هذا طبعا يعقب كل انفجار يصير. إذا تعرض يوم أمس مساء القصر الجمهوري أو ما تسمى بالمنطقة الخضراء إلى أكثر من 10 قذائف مدفعية، وأيضا لا تزال القوات الأمريكية تحاصر منطقة هورجب والبعيثة وتقصفها بالطائرات والمدفعية. ويوم أمس أيضا مساء أمس تعرضت القوات الأمريكية مراكزها في منطقة الدورة إلى هجوم بمدفعية الهاون. نقلت بعض وكالات الأنباء أنه في منطقة الجذرية أيضا حصلت مواجهات، لكن بالحقيقة بعد تقصي اكتشفت أنه هنالك مواجهات بين الشرطة العراقية وأحد العصابات، يعني العملية لم تكن مقاومين أمام القوات الأمريكية.
طيب فلاح، ما هي نتائج العمليات التي تقوم بها القوات الأمريكية؟
نعم ميسون، الحقيقة القوات الأمريكية قبل يوم أمس داهمت أكثر من 800 منزل في منطقة العظمية وفي مناطق أخرى، وألقت القبض على عدد ممن يشتبه في أن لهم صلة بهذا الموضوع. طبعا القوات الأمريكية محاولة منها لإيقاف الهجمات وللسيطرة على الوضع الأمني تغطي سماء العاصمة، طائرات الهليكوبتر والطائرات الهجومية، ومثل ما ذكرت أنه تسمع أصوات القذائف، يعني هي محاولة للسيطرة على الوضع الأمني. نعم ميسون.
فلاح، هناك أخبار ترد أيضا عن قيام القوات الأمريكية بتشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة بغداد.
نعم الحقيقة نشاهد في أكثر من شارع وقرب الجسور دبابات الأمريكية والآليات الأمريكية تجوب شوارع العاصمة، بالإضافة إلى أنه التواجد مكثف للشرطة العراقية. يعني أحب أن أذكر ملاحظة فيما يتعلق بهذا الشأن، أنه المواطن العراقي لا يجد أن هذا الأمر جديدا، الشرطة العراقية هي أيضا تواجدها مكثف خلال فترة العيد، يعني أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد، فالتواجد مكثف أشاروا له أكثر من مرة في عديد من اللقاءات التلفزيونية أنه راح يكون تواجد مكثف للشرطة العراقية. لكن القوات الأمريكية بدأنا نلاحظ تواجد للدبابات وللآليات أيضا بشكل مكثف.
سؤال أخير فلاح، ترى ما هي ردود أفعال الناس يعني في الشارع؟
الحقيقة هنالك ردود أفعال المواطنين. الغريب ميسون يبدو أنه صار نوع من الاعتياد على هكذا أجواء. يوم أمس كنت في الشارع المجاور للمكان الذي حدثت فيه مواجهات، عند اتجاهي إلى الشارع الآخر خاصة في منطقة الكبادة وجدت أن الناس يتبضعون والحياة الطبيعية ويتناولون هذا الموضوع وكأنه جزء من مجموعة أحاديث، لكن هنالك تذمر ربما رافق هذه العمليات وهو أزمة الوقود وأزمة الكهرباء، ربما هذا ساهم في زيادة حالة التذمر عند المواطنين. لكن بشكل عام المواطنون صباحا يعودون إلى وظائفهم ويعودون إلى العمل وكأن الأمر أمر طبيعي. كما ذكرت يبدو أن هنالك عملية اعتياد على هذا الموضوع.
فلاح حسن، مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد، شكرا جزيلا.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. بحث وفد ضم 6 من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي مع المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في مدينة النجف ما وصفت بأنها أفكار جديدة حول تنظيم انتخابات عامة في العراق. وأعلن السيد حامد الخفاف المتحدث باسم السيستاني أن المرجع الشيعي شدد خلال اللقاء على ضرورة انتخاب جمعية وطنية مؤقتة، كما انتقد الولايات المتحدة لخططها الرامية إلى تشكيل حكومة عراقية مؤقتة عبر سلسلة من الخطوات الإجرائية بدلا من تشكيلها عبر انتخابات عامة. وأضاف المتحدث باسم السيستاني حامد الخفاف أنه رغم العقبات التي أشار إليها أعضاء الوفد، فإن السيستاني متمسك بفكرة الانتخابات إلا إذا توصل فريق من خبراء الأمم المتحدة إلى قناعة تؤكد استحالة إجرائها وتقترح حلا آخر يضمن تمثيلا أفضل للشعب العراقي.
ومن جانبه قال الدكتور موفق الربيعي عضو مجلس الحكم الانتقالي إن المرجعية الشيعية تعتبر بعض الآليات التي يتضمنها اتفاق نقل السلطات ليست على مستوى تطلعاتها لإقامة تمثيل شعبي حقيقي. هذا وقد ضم وفد مجلس الحكم الانتقالي الذي قابل السيستاني في مدينة النجف السيد محمد بحر العلوم والدكتور موفق الرباعي والدكتور أحمد الشلبي وسيد عز الدين سالم وممثلين عن كل من عبد العزيز الحكيم وإبراهيم الجعفري. وسألت الدكتور موفق الرباعي عضو مجلس الحكم الانتقالي عن تفاصيل هذا الاجتماع وعن النتائج التي توصل إليها فقال
اللقاء يعني التقى مجموعة من أعضاء مجلس الحكم بآية الله العظمى والمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني، وهو جزء من يعني حقيقة خطة للتنسيق مع المرجعية ومع الحوزة العلمية بين مجلس الحكم والحوزة العلمية والمرجعية الدينية، وهي ليست غريبة أنه جزء من يعني لقاءات دورية. اولا تلقي يعني التوجيهات وتلقي الارشادات من سماحة السيد السيستاني، كذلك لمناقشة موضوعة الانتخابات التي يدعو لها السيد السيستاني، لانه الانتخابات الحقيقة هي تعبير عن إرادة الأمة وتعبير عن إرادة الشعب العراقي، وبدعوة السيد السيستاني للانتخابات إنما كان يعبر عن ضمير الشعب العراقي وضمير الشعب العراقي بكل فئاته وكل مكوناته، المكون يعني الشيعي السني العربي الكردي التركماني الكلداشوري، كل أبناء الشعب العراقي بكل أطياف السياسية والثقافية والفكرية يدعو إلى الانتخابات.
ما هي النتائج التي توصلتم إليها وهل تم إحراز بعض التقدم في هذا المجال؟
بالتأكيد يعني هناك قطعنا شوطا كبيرا جدا. في أولا يعني سوف يرسل مجلس الحكم وفدا من مجلس الحكم للقاء الأمين العام للأمم المتحدة لإعطاء دور أكبر للأمم المتحدة في هذا الموضوع، وكذلك استعمال الخبرات الفنية والعملية والمهنية الموجودة في الأمم المتحدة باتجاه الانتخابات.
الدكتور موفق الربيعي متحدثا عن اللقاء الذي عقده وفد من مجلس الحكم الانتقالي مع آية الله السيستاني في مدينة النجف.
سيداتي وسادتي، نواصل ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ.
بحث وزير الخارجية العراقي السيد هوشيار زيباري مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في القاهرة بحث دور الجامعة العربية في العراق، مؤكدا أن بلاده قدمت خطة لمجلس الأمن بشأن تشكيل حكومة عراقية منتخبة. وطلب السيد زيباري من السيد عمرو موسى مساعدة الجامعة في العملية السياسية في العراق في مجالات منها العملية الانتخابية.
وأعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أنه تسلم نسخة من التقرير الذي قدمه الوزير زيباري باسم مجلس الحكم العراقي إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الجدول الزمني للفترة الانتقالية في العراق، وأوضح أنه بحث مع الوزير العراقي خطة مجلس الحكم التي تتضمن الخطوات المتخذة لإقامة حكومة عراقية منتخبة، إلى جانب مناقشة الزيارة التي يقوم بها وفد من الجامعة العربية إلى العراق حاليا والدور الذي يمكن أن تطلع به الجامعة العربية في العراق.
تفاصيل أخرى عن زيارة السيد هوشيار زيباري إلى مصر مع مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب.
يستقبل وزير الخارجية المصري أحمد ماهر نظيره العراقي هوشيار زيباري غدا السبت بمقر وزارة الخارجية المصرية، وذلك عقب استئناف الوزير المصري لنشاطه مجددا بعد الوعكة الصحية التي أصابته إثر محاولة التهجم عليه في المسجد الأقصى من قبل بعض المتطرفين قبل أيام. الوزير العراقي هوشيار زيباري كان قد وصل إلى القاهرة قبل يومين والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى وأجرى معهم مباحثات أمس تتعلق بالتطورات في العراق وبمهمة بعثات الجامعة العربية التي تزور العراق حاليا. زيباري الذي سيلتقي وزير الخارجية المصرية أحمد ماهر غدا سيبحث معه تطورات الأوضاع في العراق في إطار التمهيد الذي يجري حاليا لنقل السلطة إلى العراقيين، كما يبحث معه أيضا العلاقات الثنائية بين القاهرة وبغداد. وعلى صعيد آخر، غادر إياد علاوي عضو مجلس الحكم الانتقالي القاهرة أمس بعدما أجرى لقاءات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال المصريين، ودعا قبل مغادرته مصر إلى إقامة معرض بالقاهرة لدعم عمليات إعادة الإعمار في العراق. كما بحث أيضا التعاون المصري العراقي لتدريب كوادر أمنية وشرطية عراقية. وتشهد القاهرة زيارة أخرى حاليا لوفد تركماني برئاسة فاروق عبد الرحمن رئيس الجبهة التركمانية العراقية، والذي سيلتقي والأمين العام لجماعة الدول العربية السيد عمرو موسى غدا بمقر الأمانة العامة بالقاهرة. نشاط عراقي مكثف تشهده القاهرة حاليا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية يؤكد على المستقبل الذي ينتظر العلاقات الثنائية بين البلدين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذا وقد أجرى مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة مقابلة طويلة مع السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية، نقتطع منها هذا الجزء. أحمد رجب من القاهرة.
نعم سيادة الوزير، هناك تعاون بين مصر والعراق يبدو متصاعدا، خاصة في الأيام الأخيرة هناك زيارات متبادلة بين الجانبين. ما هي حدود هذه التعاون، خاصة وأن السيد أياد علاوي فاجأ الجميع بأن مصر سيكون لها دورا في إعداد الكوادر الأمنية العراقية في العراق الجديد؟
علاقات العراقية المصرية علاقات قديمة وتاريخية، ونحتاج إلى تعميق هذه العلاقات وتطويرها في جميع المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية. ومصر شريك أساسي حقيقة للعراق، وبإمكان مصر ورجال الأعمال المصريين والشركات المصرية أن تقوم بدور مهم في عملية إعادة بناء العراق. وهناك خبرات عديدة نحتاجها نحن في العراق من الأخوة والأشقاء في مصر. وفي اعتقادي في شهر كانون الثاني عام 2004 سوف تجري بعض النشاطات والفعاليات هنا في القاهرة لتشجيع رجال الأعمال المصريين للمشاركة في عملية إعادة الأعمار. نحن من جانبنا نرحب بذلك. وأيضا ما قاله الدكتور أياد علاوي عضو مجلس الحكم أجرى لقاءات مفيدة هنا مع القيادة المصرية حول هذا الجانب. أيضا هو جانب ممكن الاستفادة منه. كما تعلم نحن حاليا نقوم بتدريب الشرطة العراقية في الأردن، والحكومة الأردنية هي التي تقوم بتدريب عناصر الشرطة العراقية. نحتاج إلى مساعدة مصر أيضا في جوانب عديدة لمساعدته.
كان هذا السيد وزير الخارجية هوشيار زيباري يجيب على أسئلة مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة.
سيدتي وسادتي، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. في سياق متصل، زار وفد جامعة العربية مدينة السليمانية بعد العاصمة بغداد، وقد تابع مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى صالح كريم هذه الزيارة ووفانا بالرسالة الصوتية التالية.
يواصل وفد الجامعة العربية برئاسة السفير أحمد بن حلي زيارته إلى السليمانية، حيث وصل أمس الوفد برئاسة السفير أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وزار في البداية مبنى الأمن الأحمر الذي ما زال شاهدا على الجرائم التي اقترفتها أجهزة نظام صدام حسين ضد المواطنين. والتقى بعد ظهر اليوم نفسه الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية، الذي قدم للوفد شرحا وافيا عن أوضاع كردستان ومعاناة الكرد في فترة حكم صدام حسين. مبديا سروره بزيارة الوفد قائلا: نحن بحاجة إلى أصوات عربية تتبنى حق الشعب الكردي، كما أن العرب بحاجة إلى أصوات الكرد للحفاظ على الوحدة الوطنية، مضيفا بأن الفيدرالية المطروحة من الجانب الكردي تعزيز للوحدة الوطنية، مؤكدا بأن الكرد جادون في سبيل تحقيقها. وبعد اجتماع الوفد برئيس الحكومة وفي تصريحات للقنوات الإعلامية، أعلن دكتور برهم أحمد صالح وجهة نظره من ناحية المباحثات التي جريناها، كما أعلن الحلي أيضا نفس الشيء، وفيما يلي نص المحادثات التي أو التصريحات التي أدلوا بها إلى الصحافة.
كأكراد نحن شعبنا خصوصيتنا لا شك، لكننا شعب جار للعرب وتربطنا مع العرب علاقات تاريخية وعلاقات وثقافية ودينية مشتركة ومصالح مشتركة. نرى في أن المصلحة الكردية تكمن في التواصل مع المحيط العربي والمحيط الإسلامي، ومصلحة الدولة العراقية أيضا تكمن في هذا، نحن جزء من هذه المنطقة. لكن الأساس يبقى بأن المشروع الجديد للعراق مشروع طموح، نريد أن نحول الدولة العراقية من مبعث الخطر، من مبعث عدم الاستقرار في المنطقة، إلى نقطة ارتكاز للسلام والاستقرار في كل المنطقة. وفي هذا السياق أنني أرى في الجامعة العربية إن شاء الله سندا لطموحاتنا من أجل بناء العراق الجديد المسالم مع شعبه والمسالم مع جيرانه.
ومن جانبه أعلن السفير بن حلي رغبة الجامعة العربية في تحقيق بناء العراق الجديد، وقال: نأمل أن يعم الأمن والاستقرار الذي تشهده السليمانية كل العراق. وقال أيضا: لقد شاهدت شيئين اليوم، الأول كان سلبيا بالنسبة لي، فقد تألمت جدا حينما رأيت ما حدث في مبنى الأمن الأحمر. أما الشيء الثاني الذي أسرني فعلا وأدخل السعادة إلى قلوبنا هو هذه النهضة العمرانية التي تشهدها السليمانية.
وإحنا السعادة نكون هنا في سليمانية أنا والوفد المرافقي لنطلع في عين المكان على هذا اللي تشهدها سليمانية في بناء وفي لملمة الشروح وفي استعادة دورها، وهذه الحيوية أيضا التي تتمتع بها، التي نأمل إن شاء الله أن تكون مساهمة بشكل جدي وفاعل لمساعدة العراق على تجاوز هذه الأزمة التي يمر بها.
هذا وقد اجتمع وفد الجامعة العربية مساء أمس مع عدد من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، وفي صباح هذا اليوم قام الوفد بزيارة حلبسة للتعرف على آثار القصف الكيميائي، فيما التقى أيضا ظهر اليوم بجلالة طالباجي الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني. وفي منهاج زيارتهم قبل عودتهم إلى بغداد سيزورون مجمع شورش الذي يجمع بقايا ضحايا المؤنفلين. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليماني.
سيداتي وسادتي، نواصل ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ. في أول نشر كبير للقوات اليابانية خارج اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، أرسلت طوكيو يوم الجمعة أول وحداتها العسكرية إلى العراق، وهي قوة جوية متقدمة تضم أكثر من 40 شخصا. وستكون مهمة هذه الوحدة تقييم الوضع الأمني ووضع الترتيبات اللازمة لاستقبال 276 من رجال القوة الجوية اليابانية، إضافة إلى أكثر من 500 رجل من القوات البرية اليابانية، وهي قوات ستنتشر في جنوب العراق خلال شهري شباط وآذار المقبلين.
ويذكر هنا أن العدد الإجمالي للقوات اليابانية سيكون 1000 رجل من القوات البرية والجوية والبحرية، وستكون مهمة هذه القوات إصلاح شبكات المياه وتقديم خدمات طبية وإعادة بناء المدارس وغيرها من البنى الارتكازية. بقي أن نذكر أن وكالة الدفاع اليابانية تنوي إرسال عربات مدرعة وحوالي 6 سفن بينها مدمرات، إضافة إلى 8 طائرات لدعم القوات اليابانية في العراق. مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت تابع لنا تفاصيل هذا الموضوع ووفانا برسالة صوتية التالية. معكم الآن سعد العجمي.
في إطار المساهمات الدولية لقوات حفظ السلام في العراق، ينطلق اليوم نحو 40 عسكريا يابانيا من القوات الجوية من احدى القواعد العسكريه في طوقي الى العراق عن طريق الكويت. وهذه القوه هي طليعه القوات التي اعلنت الحكومه اليابانيه انها ستشارك بها ومجموعها 150 جنديا يصلون الى المنطقه في يناير المقبل. وكان متحدث باسم الحكومة اليابانية قد أعلن أمس أن طلائع الجنود اليابانيين سيغادرون بلادهم الجمعة متوجهين إلى العراق للتحضير لإرسال بعثة إنسانية غير مقاتلة. وأضاف المتحدث يوكوموكا أن قسما منهم سينطلق اليوم من دون أن يحدد عدد الجنود المعينين ولا كتيبتهم، فيما ذكرت صحيفة يوموري في طبعتها الإلكترونية أن هؤلاء الجنود هم حوالي 40 من عناصر القوات الجوية في طريقهم إلى الكويت لتحضير لإرسال 150 من زملائهم من سلاح الجو أيضا في يناير المقبل. وتندرج هذه السرية الأولى في إطار قرار اليابان المشاركة في عملية إعادة إعمار العراق وحفظ السلام هناك. وكانت فرق متخصصة يابانية قد جالت المنطقة منذ أشهر للإعداد لهذه القوة المجمع إرسالها، حيث قام رأسا عسكريا يابانيا الشهر الماضي بزيارة لقطر والكويت للترتيب لدخول هذه القوات إلى العراق. وكانت مسألة إرسال اليابان لقوات خارج البلاد قد أثار موجة من الجدل كونها القوة الأولى التي تغادر اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
نواصل ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ.
نبقى في مجال الشؤون العراقية الخارجية، حيث أعلن متحدث كوري جنوبي رسمي اليوم الجمعة أن جيمس بيكر مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص المكلف بملف ديون العراق ألغى زيارة كان ينوي القيام بها إلى سيول. وأوضح المتحدث الكوري راو يونغ ييل أن الوقت غير مناسب حاليا للطلب من كوريا الجنوبية إلغاء ديونها المستحقة على العراق، علما أن إجمالي ديون الحكومة الكورية وشركات كورية خاصة لدى العراق يبلغ 1,765,000,000 دولار. يذكر هنا أن جيمس بيكر المكلف بملف ديون العراق كان قد زار كل من فرنسا وروما وبرلين ولندن وموسكو في مسعى إلى تخفيض ديون العراق الخارجية.
مستمعي الكرام، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق.
أعدته وقدمته لكم اليوم ميسون أبو الحب،
وشارك في الإعداد والتقديم حسين سعيد. لنا متابعة أخرى في ملف العراق في وقت لاحق من بثنا لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر في براغ. أترككم الآن مع فوزي عبد الأمير.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، فوزي عبد الأمير يتمنى لكم أطيب الأوقات مع فقرات برامجنا. بعد هذا الاستعراض يصحبكم سالم مشكور في متابعة لشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم. ثم تستمعون إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي المجلة الثقافية، إعداد وتقديم محمد علي كاظم. وخلال الساعة الثانية من بثنا تستمعون إلى عدد من التقارير والمتابعات التي أعدتها أسرة تحرير إذاعة العراق الحر أو وافانا بها مراسلو الإذاعة، وهي تتناول مواضيع وشؤونا عراقية. مستمعينا الكرام، من البرامج المختارة لهذا اليوم تستمعون إلى حلقة جديدة من العراق في أسبوع، كما يلتقيكم مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد نبيل الحيدري في حلقة جديدة من برنامج حوارات. حلقة جديدة من المسلسل الإذاعي اليومي القسوة والصمت تأتيكم في مستهل الساعة الرابعة من بثنا لهذا اليوم، تعقبها مجموعة من التقارير والرسائل الصوتية من داخل العراق، كما أقدم لحضراتكم عرضا لتقرير يتناول الأوضاع في مدينة النجف الأشرف. ثم تستمعون إلى برنامج لحن وفنان من إعداد وتقديم فريال حسين. ونبدأ مستمعينا الكرام الساعة الخامسة بمتابعة جديدة لآخر التطورات والمستجدات العراقية ضمن فقرات الملف العراقي الذي تعده اليوم وتقدمه ميسون أبو الحب. كما تستمعون في مستهل كل ساعة من ساعات بثنا إلى نشرة موجزة لأبرز الأخبار العراقية يعدها ويقدمها اليوم كفاح الحبيب. سيداتي وسادتي، أسرة تحرير إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتتمنى لكم أوقاتا طيبة مع برامجها لهذا اليوم. مستمعي الكرام، قبل أن يسحبكم سالم مشكور في متابعة الشأن العراقي في صحف اليوم، نبقى مع كاظم الساهر في أغنية عيد وحب.
هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين.
مستمعي الكرام، حان الوقت لنبدأ متابعتنا الصحفية مع الزميل سالم مشكور الذي يتابع شؤونا وتطورات عراقية كما تناولتها صحف عربية صادرة اليوم.
مرحبا بكم مستمعين الكرام في جولة على الشأن العراقي كما تناولته الصحف العربية اليوم، والتي احتجبت منها وبمناسبة عيد الميلاد الصحف اللبنانية والعربية الصادرة في لندن باستثناء الشرق الأوسط التي حفلت بمقالات الشأن العراقي. أهلا بكم. في صحيفة الوطن القطرية يتساءل بسام ضو قائلا: ما معنى أن يحذر وزير خارجية دولة كبرى عضو في مجلس الأمن الدولي من أن يتحول العراق إلى مختبر للنظريات الأمريكية لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط؟ يجيب الكاتب: هذا التحذير أطلقه وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيليبان، وهو يعرف طبعا أن بلاده كانت في السابق شريكة بريطانيا في رسم خريطة المنطقة خلال الحرب العالمية الأولى عبر ما يعرف باتفاقية سايكس بيكو، كما أنه يعرف اليوم أن المنطقة مهددة بإعادة الرسم والتقسيم ولكن باتفاق آخر بين بوش وشارون ومن دون دور فرنسي وبدور بريطاني تابع أو بصفة خبير قديم بشأن رسم الخطوط والحدود وإنشاء الكيانات الجديدة حسب رأي بسام ضوء في الوطن القطرية. وفي صحيفة الشرق الأوسط يكتب خالص شلبي عن مصير الطغاة كما يقول في عنوانه، يقول الكاتب: لم يختلف اثنان حول رجل كما اختلفوا حول شقي العوجة، فالرجل خلد اسمه في التاريخ على أي صفة كما فعل من قبل أتلا وتيمورلنج، وإن كان قد دلف إلى مستودعات التاريخ لأن أشباهه كثيرون من الغربان في عالم العربان كما يقول. يضيف: إذا كان صدام تمتع ببناء القبور الجماعية فقد سبقه غيره إلى المجازر الجماعية، ومنهم من محى نصف مدينة بسكانها وأرسل 30,000 إلى القبور، لكن لا أحد يتجرأ ويقول شيئا. اليوم صدام مستباح الدم لأنه أغضب الإمبراطور، إنها مهزلة العدالة الأرضية، وصدام لاعب صغير في هذه المسرحية الهزلية حسب خالص شلبي. يواصل شلبي بالقول: نهاية الطغاة مختلفة وكلا أخذنا بذنبه، فأما صدام فقد انتشل من جحر قذر كفأر يائس، وعلق موسوليني عاريا من عقبيه مثل الخروف في المسلخ البلدي، وأعدم تشاوشيسكو في لحظات فلم يعثر له على قبر. مع هذا فالصورة ضبابية في نهاية الطغاة، ولا ينتهي الكل على هذه الشاكلة، فترومان محى مدينتين ومات على أنه رئيس ديمقراطي، وفرانكو أجبر خصومه من المعتقلين السياسيين على أن يبنوا له ضريحا في مدريد يذكر بهرم خوفو، ومشت أمة كاملة في جنازة عبد الناصر بأكثر ممن مشى من المصريين في جنازة بيبي الثاني قبل 3,000 عام، ومات الحجاج في أبها سلطانه وفي سجونه أكثر من 30,000 وفيهم جم من النساء. وهذا يعني أن العدالة الأرضية محض مهزلة، هكذا يختم الكاتب خالص شلبي. وفي الاتحاد اللبياني يكتب محمد الباهلي تحت عنوان نهاية الدكتاتور قائلا: عندما فشلت عملية اغتيال عبد الكريم قاسم تم تهريب صدام حسين إلى سوريا ثم مصر بواسطة رجل المخابرات البريطاني جورج ريمينغتون، وبقي السؤال المهم: لماذا اختارت المخابرات البريطانية صدام حسين للقيام بتلك العملية؟ يقول الكاتب: الإجابة تبدو واضحة على لسان ريمينغتون في وثيقة محفوظة في المتحف البريطاني والتي نقلها مؤلف كتاب التاريخ السري لصدام حسين، حيث يقول أن انتقاء صدام حسين لتلك المهمة كان لنا ربحا لا يقدر بثمن، لأننا كنا نبحث عن شخص مقطوع النسب ذي عقلية خاصة تتناسب مع دوره ووضعه، ولو أننا لم نجد صدام حسين فإننا كنا سنخلق شخصية مثل صدام حسين، لأن هذه الشخصية تملك كل المؤهلات لقيادة هذه العصابة تنفيذ مستقبلها المرسوم لها. وصدام مناسب جدا لاحتراف هذه المهنة، فهو مشرد من أهله وعنده رصيد في قتل أحد أقربائه وهو في سن مبكرة، إضافة إلى غلظة المنطق التي يمتلكها وعدم تورعه عن القتل. ويستطرد الكاتب في الاتحاد اللبياني قائلا: لقد شهد العراق خلال حكم صدام حسين من المآسي ما لم يشهده خلال تاريخه الطويل، لفظ مواطنون عراقيون أنفاسهم الأخيرة على يد أجهزته الأمنية، وطالت رصاصاته القاتلة كل من عارضه، وأرغم عقول العراقي على الهجرة، وحارب علماء الدين، وأهدر كل ثروات العراقي في سبيل نزواته المريضة، وفجر حروبا عديدة في المنطقة أهمها الحرب العراقية الإيرانية، واعتدى على الكويت، ومزق الأمة ووحدة الصف العربي، حتى انتهت به اللعبة إلى جعل أرض العراق محتلة وهو أسير الجهة التي دفعت به إلى السلطة بعد أن انتهت صلاحيته، وكانت صورته وهو مقبوض عليه ويفحص بين يدي طبيب الجيش الأمريكي تعبر بصدق عن أقسى صورة قد يصل إليها كل دكتاتور يخون شعبه وأمته. مستمعين الكرام، انتهت الجولة، شكرا لإصغائكم، في أمان الله.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
سيدتي سادتي طاب توقيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية وفنية منوعة فضلا عن حوارات قصيرة ورسائل صوتية من بعض من مراسلينا. فمن عمان حوار مع المقرع علاء الدين القيسي قبيل مشاركته في مسابقة في ماليزيا للتلاوة، وفي أربيل معرض مشترك لفناني الكاريكاتير الكرد. وزير الثقافة العراقي الجديد يقول لا يمكن تصور بناء صرح ثقافي حقيقي أو الانطلاق في أي نشاط ثقافي دون أن تكون هناك كلمة حاسمة وصادقة للمثقفين. علاء الدين القيسي يمثل العراق في مسابقة لتلاوة القرآن الكريم، والتفصيلات في حوار أجرته معه مراسلتنا في عمان.
علاء الدين القيسي رئيس رابطة قراء آسيا للتلاوة والتجويد على تمثيل العراق سنويا في مسابقة ماليزيا السنوية الدولية. التقيناه في عمان وأجرينا معه اللقاء التالي. الحاج علاء، ما سبب وجودك في عمان حاليا؟
طبعا مرور من بغداد، كما تعرف أنت لا تشوف عراق في نقل جوي في العراق الآن للظروف الحالية، فدائما أسافر عن طريق عمان. فجيت لعمان إلى أيام قليل 4-5 أيام، وبعدها نسافر إلى ماليزيا لحضور المسابقة العالمية لتلاوة القرآن الكريم التي نشارك فيها منذ أكثر من 25 عاما كمحكم في هذه المسابقة، لأني أحد الحكام في المسابقة الدائمين باعتباري رئيسا للرابطة العالمية الإسلامية للقضاء والمجودين.
الحاج، ممكن أن تحدثنا عن مسابقة ماليزيا الدولية للتلاوة والتجويد؟
المسابقة القرآن الكريم في دولة ماليزيا أو مملكة ماليزيا تقام منذ أكثر من 45 سنة. العراق بدأ يشارك في هذه المسابقة 25 سنة صار. مع هذا العام تكون مشاركتي في ماليزيا مدة 25 سنة. يعني هذه المسابقة حقيقة فريدة من نوعها، لأنه مسابقة كلها مسابقة دقيقة جدا، ومسابقة تتسم بالإخلاص والأمانة والدقة. فالحكام الدائمين لهذه المسابقة العراق ومصر وليبيا وبروناي وإندونيسيا والمغرب والمملكة العربية السعودية ودول أخرى تشارك في هيئة التحكيم الدولية.
طيب حاج، هل اشترك قارئ عراقي هذا العام؟
والله هذا العام لم يشترك قارئ من العراق بسبب قطاع الاتصالات، يعني بين ماليزيا والعراق بسبب عدم وجود السفارة، لأن أكثر السفارات في العراق تقريبا مغلقة بالوقت الحاضر للظروف اللي تمر يعني العراقية الخاصة. يعني
حاج، ماذا عن نشاط جمعية القراء والمجودين العراقيين الآن؟
الآن جمعية القراء والمجودين مستمرة في نشاطاتها الثقافية الإقرائية، وقبل أن أسافر إلى عمان أعلننا عن افتتاح الدورة 13 لتلاوة القرآن الكريم، وأمدها 6 أشهر. يتخرج بعدها المتخرجون كقراء ويتوزعون على مساجد العراق.
أعزائي المستمعين، نشكر الحاج علاء الدين القيسي رئيس الرابطة العالمية الإسلامية للقراء والمجودين، أمين عام الاتحاد الآسيوي للقراء، عضو هيئة التحكيم الدولية الدائمية لمجلس تلاوة القرآن الكريم على هذا الحديث. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أخبار منوعة. من أهم المعارض المقامة حاليا في باريس معرض قانون حمورابي المقام في متحف اللوفر العريق وفي صالة جديدة وعدت لهذا الغرض تابعة لقسم الآثار الشرقية، وهو مفتوح حتى الثاني من شهر شباط عام 2004. ويعرض قطعة قانون حمورابي التي تعتبر أهم قطعة أثرية في آثار الإمبراطورية التي امتدت إلى بلاد فارس إيران واتخذت بابل في العراق عاصمة لها، وهي عبارة عن مسلة ضخمة منحوتة الرأس من حجر البازلت الأسود، وتتخللها عروق بيضاء حفرت عليها بالكتابة المسمارية 282 مادة تمثل بنود ذلك القانون. في حوار له مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قال وزير الثقافة العراقي مفيد الجزائري إنه لا يمكن أن نتصور بناء صرح ثقافي حقيقي أو الانطلاق في أي نشاط ثقافي حقيقي دون أن تكون هناك كلمة حاسمة وصادقة للمثقفين باعتبارهم منتجي هذه الثقافة ومبدعيها في العراق. والإبداع هنا ليس بمعناه الضيق، لأن مفهوم الثقافة يشمل كافة الأدباء والفنانين وعلماء الآثار والخبراء والاختصاصيين في شتى أمور الثقافة، وهؤلاء جميعا يجب أن يكون لهم دورهم البارز في تحديد ملامح وتوجهات الثقافة العراقية في المرحلة الراهنة، لأن المثقفين جميعا تحملوا وواجهوا ركاما هائلا من الدمار والخراب الذي خلفه النظام الدكتاتوري في سعيه لتشويه ومسخ ثقافة العراق وتدميرها وتحويل هياكلها إلى أدوات إعلامية لا علاقة لها بالمحتوى المعروف لمعنى الثقافة، فقد كانت مهمتها تسويق ذلك النظام الفاشي عبر تشويه الوعي والحد من كل ما هو إيجابي من مثل وقيم قد عرف بها الشعب العراقي منذ الأزل، لكن النظام الدكتاتوري استبدلها بقيم غريبة ومرعبة. والقول دائما لوزير الثقافة العراقي الجديد. معرض للكاريكاتير في كردستان وتفصيلات من عبد الحميد زيباري.
في المعرض الثاني لمجلة ملا مشهور النقدية الفكاهية الساخرة نطقت الصور وعكست بكل جرأة المشكلات السياسية والاجتماعية والثقافية التي يعاني منها المجتمع. المعرض الذي احتوى على العديد من الصور الكاريكاتيرية المعبرة شارك فيه عدد من رسامي الكاريكاتير في كردستان، وأقيم على قاعة ميديا بأربيل بتاريخ 13 من الشهر الجاري واستمر لمدة 3 أيام. وتزامن افتتاح المعرض أيضا مع اعتقال صدام حسين الرئيس العراقي المقلوع. وحول هذا المعرض صرح للمجلة الثقافية الصحفي عبد الرحمن باشا رئيس تحرير مجلة ملا مشهور والمشرف على المعرض بقوله:
يسعدني أنا زفة إلى كل مستمعي إذاعة العراق الحر بشرى إلقاء القبض على الدكتاتور الذي قهر الشعب العراقي على مدى أكثر من 3 قرون، ويسعدني أيضا ويزيدني فخرا أن معرضنا هذا معرض كاريكاتيرات مجلة ملا مشهور تضم العديد من الكاريكاتيرات البارزة التي تتناول الدكتاتور في أكثر من موضوع وفي قضية. وتزامن إلقاء القبض على هذا الدكتاتور مع عروضنا للكاريكاتير هذه تزيدنا فخرا نحن وكل العاملين في المجلة بما فيهم رسامي الكاريكاتير الذين أبدعوا في هذا المعرض، وهو المعرض الثاني الذي أقمناه خلال الأيام 13 و14 و15 من هذا الشهر. وما يميز هذا المعرض أنه معرض جريء، لا أظن أن معارض من هذا القبيل قد أقيمت في كردستان أو حتى في العراق، لأن الأوضاع السياسية التي نعلمها لم تكن تسمح لهكذا معرض جريء انتقادي ساخر يؤشر كل السلبيات وكل المطبات والإشكالات التي نعاني منها في مجتمعنا الكردي تحديدا والعراقي بشكل عام. ونحن نزداد فخرا أيضا بأن مجلتنا مجلة ملا مشهور هي كانت السباقة وهي التي كانت رأس الرمح في إرساء الخطوات الأولى للديمقراطية. فقد صدرت المجلة منذ أكثر من 7 أعوام، وعانينا الكثير من أجل مواصلة هذه المجلة المستقلة التي نصدرها بمجهود خاص مع مجموعة من الفنانين، فنان الكاريكاتير المتفانين الذين لا يهمهم شيء سوى ترسيخ الديمقراطية ودعم الديمقراطية ومنح الصحافة قوتها وسطوتها لكي تصل إلى أن تكون السلطة الرابعة.
يذكر أن مجلة ملا مشهور مجلة شهرية كاريكاتيرية نقدية ساخرة ومستقلة يصدرها الصحفي عبد الرحمن باشا بالتعاون مع مجموعة من الشباب والرسامي الكاريكاتير في كردستان، وأصدروا لحد الآن 46 عددا. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
إصدار جديد. المحنة لغويا هي الاختبار، ومحن الشعراء وما أصابهم من السجن والتعذيب والقتل والبلاء هو أحدث مؤلفات الدكتور يحيى وهيب الجبوري، وصدر عن دار الغرب الإسلامي في بيروت. يحمل هذا الكتاب الرقم 38 في سلسلة آثار الجبوري العلمية التي بدأت بإصدار كتاب الإسلام والشعر في بغداد عام 64 و900 و1000. حوار سريع.
حسين الحسيني شاعر وناقد تشكيلي تنوع في نتاجه الأدبي والثقافي وامتد إبداعه في مجالات عدة. له 3 مجاميع شعرية، الأولى بعيدا عن الحافة صدرت عام 1978، والثانية مرافق الفرح صدرت عام 1999، والثالثة وردة الكلام صدرت عام 2000. استوقفناه في هذا اللقاء السريع للحديث عن مشاريعه الثرية.
أنا ربما ما أنتجته أكثر من مشاريعي المتوقفة قصرا أحيانا والمؤجلة قصرا في أحيان أخرى، فبقيت على مستوى الشعر لا أنشر إلا قليلا، لأن ليس عندي قصيدة بريئة. أما مشاريعي فعندي مجموعتين شعريتين، واحدة في اتحاد الكتاب العرب اسمها فرح مفترض، والثانية في بيت الشعر الفرنسي واسمها فاكهة من ورق. أما عن مشاريعي فأنا ما زلت أبحث في هذا الضباب الكثيف الذي يحيط بي وبمشاريعي، ومتى من جل الأفق ربما ستنجلي مشاريعي معه.
طيب، ما سر هذا التحول من الشعر إلى النقد التشكيلي؟
هو ليس تحولا، كنت منذ البدء متذوقا للفن التشكيلي والمسرح، فقبل الفن التشكيلي عملت ناقدا مسرحيا لأكثر من 10 سنوات في مجلة فنون، وكانت عندي صفحتان متقابلتان فنون في مسارح بغداد، واستمريت في هذا النقد المسرحي إلى أن انهار المسرح العراقي، وقيل لي اكتب ضد السائد، أي ما يسمى بالمسرح التجاري، وأنا لا أسميه مسرحا تجاريا. فقلت مجرد توصيفه وأعطاه اسم مسرح هو تبرير له واعتراف به، ولذا قررت أن أتابع الفن التشكيلي أكثر سترا وأكثر ذوقا، لأن الفن التشكيلي لا حديث فيه لتضطر إلى الحديث، فأمامك لون وأمامك تشكيل معين وأمامك بناء لوحة، ومثل ما نقول بالشعب يحب وحشي وكره وحشي.
كان هذا اللقاء مع الشاعر والناقد حسين الحسيني. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا. أملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل. هذه تحية من محمد علي كاظم والمخرجة هيلين مهران، وعودة لمتابعة بقية مواد برامجنا.
كنتم مع المجلة الثقافية.